11 مساء، هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. هذا محمد جواد النجفي، أصحبكم إلى حصاد المساء الإخباري في أبرز عناوينه الرئيسة تتابعون. العراقي يؤكد أن الوقت قد حان لاتخاذ الأطراف الأخرى قراراتها النهائية في مفاوضات فيينا. استهداف صاروخي لقاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أمريكية غرب العراق. والسلمهر يشدد على أن معركة سيف القدس أحدثت تحولا استراتيجيا في الصراع مع الاحتلال. هذه العناوين وغيرها نفصلها بعد قليل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عقدت اللجنة المشتركة لاتفاق نووي عصر اليوم في فيينا المرحلة الأخيرة من الجولة السادسة للمفاوضات المتصلة بإحياء برنامج العمل المشترك الشامل. وقال رئيس الوفد الإيراني المفوض عباس عراقشي إن الوقت قد حان لاتخاذ الأطراف الأخرى في محادثات فيينا قراراتها النهائية، لأن مشهد المفاوضات والتوافق المحتمل واضح تماما. وأضاف عراقشي أن المفاوضات ستتوقف بضعة أيام من أجل إجراء مشاورات واتخاذ القرار، ولفت لأن أعضاء الوفد يقومون بعمل شاق بشأن الوثائق وآخر الأجوبة التي يجب تقديمها، معتبرا أن المفاوضات غير المباشرة ليست سهلة وأنه وبغية الحيلولة دون سوء الفهم يتوجب إعداد الوثائق بصورة أدق وأكثر تفصيلا. حول انتهاء الجولة الجديدة من المحادثات النووية بين إيران وأطراف الاتفاق النووي في العاصمة النمساوية، نستمع إلى التقرير التالي.
جولة جديدة من المحادثات النووية بين إيران وأطراف الاتفاق النووي تنتهي في العاصمة النمساوية على أن تعود الوفود المشاركة إلى عواصمها للتشاور. مبعوث الاتحاد الأوروبي للمحادثات إنريكي مورا قال إن إيران والقوى العالمية أرجأ المحادثات النووية للتشاور في عواصمهم دون أن يحدد موعد استئنافها. مورا أكد في تصريح أن المحادثات أحرزت تقدما وأن المشاركين سيكون لديهم فكرة أوضح عن كيفية إبرام اتفاق لدى عودتهم.
نحن أقرب إلى اتفاق لكننا لم نصل بعد. توقعوا في الجولة المقبلة عند عودة الوفود من العواصم بتعليمات وأفكار أوضح حول كيفية إنهاء الصفقة.
مبعوث روسيا إلى المحادثات ميخائيل أوليانوف أشار في حديث للصحفيين إلى أن الانتهاء من صياغة وثيقة الاتفاق تحتاج إلى أسبوعين إضافيين، مضيفا أن النص بات جاهزا تقريبا، لا سيما أن المشاركين أزالوا خلال اليومين الماضيين الكثير من الفراغات المتعلقة بالحفر. كبير مفاوضي إيران عباس عراقجي أكد أن المفاوضين قطعوا شوطا طويلا من المحادثات النووية واقتربوا من النهاية، لكن ما تبقى ليس سهلا.
مواقفنا في المحادثات النووية لم تتغير، ونؤكد على ضرورة إلغاء كافة إجراءات الحظر والتحقق من ذلك لتعود آنذاك إيران إلى التزاماتها في الاتفاق.
التفاؤل الحذر الصادر عن أطراف محادثات فيينا اصطدم بتصريحات لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الذي قال إنه لا تزال هناك مسافة كبيرة لتقطعها الأطراف المتحاورة فيما يتعلق بقضايا رئيسية في المحادثات، موضحا أن التفاوض يجري حاليا حول أنواع الحظر التي سترفع عن إيران. هذا وتصر إيران على ضرورة الإلغاء الكامل للحظر والتنفيذ الكامل للمادة 29 من الاتفاق النووي والتحقق من صدقية ذلك، هذا إلى جانب مطالبتها بضمانات بعدم انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مرة أخرى.
أكد دبلوماسي بارز في مجموعة الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران أن محادثات إحياء الاتفاق بين طهران والقوى الكبرى الست لا يمكن أن تستمر للأبد. ونقلت رويترز عن دبلوماسي قوله أن هناك حاجة لاتخاذ قرار في هذا الشأن قريبا جدا، وتابع نواصل التقدم لكن ما زدنا بحاجة لحل القضايا الأصعب كما قلنا بوضوح من قبل، الوقت ليس في صالح أحد. وأضاف ستعود الوفود الآن للعواصم كي تتشاور مع القيادات، ونحث كل الأطراف على العودة إلى فيينا وهي على استعداد لإبرام الاتفاق. أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن مباحثاته مع عدد من القادة ووزراء خارجية أفغانستان وكرواتيا والعراق والكويت وباكستان وبولندا وطاجكستان وتركيا وفنزويلا على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي. وقال ظريف أنه عقد اجتماعا ثلاثيا صباح اليوم مع نظيريه التركي مولود أوغلو والأفغاني محمد أنيف أتمر، فضلا عن المباحثات البناءة مع جوزيب بوريل حول الاتفاق النووي والقضايا الإقليمية. وكان وزير الخارجية الإيراني قد بدأ زيارة الأسبوع الماضي إلى تركيا تلبية لدعوة نظيره التركي والمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسية. التحول إلى العراق، حيث تعرضت قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في مدينة الأنبار غرب العراق لهجوم صاروخي دون معرفة حجم الخسائر. إلى ذلك كشف مصدر أمني عراقي أن الهجوم الذي استهدف الجناح الأمريكي في قاعدة عين الأسد في 6 حزيران الماضي طال راداره منظومة الباتريوت في القاعدة ودمرها. وتتعرض قاعدة عين الأسد الأمريكية وغيرها من القواعد العسكرية التي تضم جنودا أمريكيين في العراق إلى قصف صاروخي بشكل مستمر، كان آخرها استهداف لمسيرة مفخخة الجناح العسكري الأمريكي بمطار بغداد الدولي الأسبوع الماضي. للمزيد عن تطورات المشهد العراقي نتابع تقرير مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد.
أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار غرب العراق بسقوط صاروخ على القسم الأمريكي من قاعدة عين الأسد الجوية غربي المحافظة. وأضاف المصدر أن مجموعة أطلقت صاروخا من منطقة المجمع السكني بناحية البغدادي باتجاه القسم الذي يتواجد به عسكريون أمريكيون في قاعدة عين الأسد، فيما حلقت مروحيات أمريكية فوق مبنى القاعدة. يشار إلى أن القاعدة وأماكن تواجد القوات الأمريكية تتعرض من حين لآخر إلى هجمات صاروخية. إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الأحد عن القبض على أحد المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في سيطرة جسر البعيفة بمحافظة الأنبار غرب البلاد، فيما أحبطت قوة من اللواء 56 بالحشد الشعبي بعملية أمنية نفذتها القوة هجوما صاروخيا إرهابيا، وكشفت كدسا للعتاد من مخلفات حلول داعش وصاروخا مضادا للدروع بين الأدغال جاهز للإطلاق في قرية الهيزاعية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك. على صعيد آخر، أكد الرئيس العراقي برهم صالح خلال تهنئته بفوز السيد رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية على أهمية العلاقة المشتركة والراسخة التي تجمع العراق والجمهورية الإسلامية. وأجرى صالح اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، حيث قدم تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. إلى ذلك تفاعل مغردون عراقيون مع فوز السيد رئيسي في الانتخابات الرئاسية، حيث تصدر واسم الجمهورية الإسلامية فخرنا قائمة أكثر الوسوم انتشارا في العراق. ونشر بعض النشطاء فيديو للسيد رئيسي يقول للشعب العراقي خلال زيارته الأخيرة إلى العراق أن مثلنا ومثلكم ودمنا ودمكم ولحمنا لحمكم إلى يوم القيامة. إلى ذلك هنأ رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، مقدما عن نفسه وزملائه النواب خالص التهاني والتبريكات بمناسبة انتخاب رئيسي رئيسا للجمهورية الإسلامية. كما بارك رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لنظيره السابق السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وتمنى له النجاح في مهمته بما يخدم مصلحة البلدين الجارين الشقيقين. مبادرة المسؤولين العراقيين وعلى أعلى المستويات لمباركة السيد رئيسي بفوزه بالانتخابات وفرح المواطنين العراقيين بهذه الانتخابات ونتائجها يؤشر لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين الشقيقين. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
وفي سوريا أصيب رجل وطفلته بجروح بالغة جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على بلدة جورين بريف حما الشمالي الغربي. كما أفادت مصادر خبرية بأن قوات الاحتلال الأمريكي نقلت دفعة جديدة من الدواعش من سجون قصد بالحسكة إلى قواعدها بريف المحافظة الجنوبي لإعادة استخدامهم بتنفيذ مخططات إرهابية. من جهة أخرى أعلنت مصادر مجانية محلية أن القوات الروسية أوقفت دورية أمريكية غرب بلدة تمر بريف الحسكة وأجبرتها على العودة لمخالفتها للبروتوكولات الأمنية بين الجانبين. لبنانيا. قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة متلفزة أن كلفة الاستسلام ستكون كبيرة غدا، مضيفا أن الهم الأساس هو نصف معادلة الرئيس القوي حسب تعبيره. ورأى باسيل أن أزمة تشكيل الحكومة كشفت أزمات أخطر وأعمق، لافتا إلى أن كتلته لا تمنع تأليف حكومة برئاسة الحريري، وهي قدمت كل المساعدة لتذليل العقبات رغم قدرتها على الممانعة. وطلب باسيل الاستعانة بأمين عام حزب الله ليكون حاكما بملف تشكيل الحكومة، وقال: أنا أثق بالسيد نصر الله وأقبل ما يقبل به لنفسه، وهو يعرف أننا مستهدفون. وأنتقل إلى الملف الفلسطيني، حيث أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أن معركة سيف القدس أحدثت تحولا استراتيجيا بالصراع مع الاحتلال، وقال: لقد صرنا أقرب للقدس والعودة والتحرير بفضل المقاومة. وخلال كلمة في مؤتمر عشائر ووجهاء فلسطين لدعم المقاومة ونصرة القدس، اعتبر السنوار أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته صنع النصر يوم ربى أبنائه على حب الوطن والاستعداد للتضحية والفداء والبذل في سبيل حريته. وتقدم السنوار بالشكر والتقدير للوجهاء والعشائر لاحتضانهم المقاومة وتضحياتهم العظيمة، وقال: سنصلي نحن وإياكم في المسجد الأقصى المبارك محررا. للمزيد حول المؤتمر الذي نظمته العشائر الفلسطينية ووجهاؤها لدعم المقاومة الفلسطينية ونصرة القدس، نتوقف والتقرير التالي.
معركة سيف القدس لا زال صداها يحلق في الأجواء، لا سيما في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية. ولهذا نظمت العشائر الفلسطينية مؤتمرا وطنيا جامعا لنصرة المقاومة، حضره قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.
أعلم يقينا بأن الكثيرين منكم ممن اجتازوا أو بلغوا من العمر عتية أنه يوم الزحف الأعظم ستدب فيهم روح الشباب ويصارعوا على الكلاشينات ليحملوها ويسابقوا الشباب. أوقن بالله العظيم أننا وإياكم على موعد قريب بإذن الله سبحانه وتعالى أن نصلي في الأقصى.
وجهاء والمخاتير هم الحاضنة الحقيقية للمقاومة، فالعشائر أرواحها وأبناؤها وأولادها ودماؤها فداء للقدس، ولن يتوانوا لحظة من أجل الدفاع عن القدس.
اجتماع كبرى العائلات الفلسطينية لدعم المقاومة في هذا المهرجان يأتي في وقت يزداد فيه الحصار على قطاع غزة، وترفع فيه الأمم المتحدة الكيان الإسرائيلي عن قائمة الدول التي تنتهك حقوق الطفل، في تسوق واضح مع سياسات الاحتلال العنصرية.
نحن نطالب الوسطاء جميعاً أن يضغطوا على هذا العدو الصهيوني من أجل فك الحصار، لأن المقاومة وشعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يقبل باستمرار هذا الحصار، فشعبنا الفلسطيني من حقه أن يحيا وأن يعيش كباقي شعوب الأرض، وإلا بكل تأكيد شعبنا الفلسطيني سيكون له كلام آخر إن شاء الله.
هذا الحشد الجماهيري استفتاء على أن أهل غزة ما زالوا يشكلون درعا واقيا لكل من يحاول النيل من مقاومتهم.
وقع 680 شخصية عالمية من 75 دولة رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي تدعو للعمل على إنهاء القمع الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وجاء في الرسالة أن أعضاء التحالف العالمي للمجتمع المدني يؤكدون أن السلام الدائم والعادل سيبقى بعيد المنال إذا بقيت السياسة الأمريكية على وضعها بدون عدالة ومساءلة. ونبهت الرسالة إلى مواصلة الاحتلال العنف ضد الفلسطينيين والطرد القسري للعوائل وقمع المتظاهرين والمصلين، مؤكدة أن التنفيذ الحازم لسياسة خارجية تتمحور حول الحقوق هو السبيل الوحيد لجعل قادة الاحتلال يدركون بأن انتهاكات القانون الدولي لن تمر بدون رد. إذن أنتم دائما مع إذاعة طهران، وهذا حصاد المساء الإخباري من إذاعة طهران، وفي عناوين الأخرى تتابعون: الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة تجسس أمريكية بصاروخ أرض جو في مأرب. رئيس الحكومة الليبية يعلن إعادة فتح الطريق الساحلي الاستراتيجي الرابط بين شرق وغرب البلاد. وكرزاي يقول أن الولايات المتحدة تغادر أفغانستان بعد 20 عاما من الفشل بحجة محاربة التطرف وتحقيق الاستقرار. أجدد لكم التحية. تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للجيش واللجان الشعبية اليمنية من إسقاط طائرة تجسس أمريكية من نوع إسكان إيجل بصاروخ أرض جو، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب. وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن عدسة الإعلام الحربي وثقت العملية التي نفذت في منطقة المشجح بمديرية صرواح، وأن مشاهد الاستهداف وحطام الطائرة ستبث في وقت لاحق. وكان سريع قد أعلن أمس السبت مهاجمة قاعدة الملك خالد الجوية جنوب غربي السعودية بطائرة مسيرة مفخخة. إلى ذلك قال عضو فريق صنعاء المفوض حميد عاصم أن اليمن له كلمته منذ اليوم الأول من بدء العدوان عليه، وهو فصل الجانب الإنساني عن باقي الجوانب ورفع الحصار البري والبحري والجوي عن الشعب اليمني لكي ندخل في المفاوضات. لنستمع إلى ما قال عضو الفريق المفوض اليمني حميد عاصم بهذا الصدد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. كما يعرف الجميع ويتابع الجميع، منذ 6 سنوات و4 أشهر أو ما يقرب من 4 أشهر، والشعب اليمني يتعرض لعدوان بربري غاشم بكل معنى الكلمة، ولحصار بري وبحري وجوي أيضا. ونحن صامدون وصابرون ونجاهد ونناضل وندافع عن أنفسنا وعن أعراضنا وعن وطننا. اليوم أتت الوسادة العمانية قبل أسبوعين وظلت في اليمن، ولنا رأي واحد منذ ذلك العدوان حتى اليوم، وهو الجانب الإنساني لا بد أن يفصل عن بقية الجوانب، لا بد أن يرفع الحصار البري والبحري والجوي عن الشعب اليمني حتى ندخل إلى المفاوضات، لا بد أيضا أن يسمح لنا باستيراد وبشراء الدواء والغذاء والمشتقات النفطية، لا بد أن يسمح لنا بأن نذهب وأن نخرج خارج اليمن للعلاج والتطبب، لا بد أيضا أن ترفع هذه المعاناة التي يعترف العالم أجمع بأن الشعب اليمني يتعرض لمجاعة ويتعرض لمعاناة لم يتعرض لها شعب على الإطلاق في الآلاف السنين الماضية. فلذلك اليوم حينما أتوا الأخوان العمانيون وهم يعرفوا مننا نقدرهم ونحترمهم ونجلهم، قلنا لهم بأن لدينا الجانب الإنساني، ثم بعد ذلك وقف الحرب الذي شن علينا. نحن لم نحارب أحد، نحن ندافع عن أنفسنا. هم ظلوا يقتلوننا 40 يوما ولم نرد حتى بطلقة واحدة، وكنا صابرين لعل وعسى أن يثنوا أنفسهم عن عدوانهم، ولكنهم أبوا، فأيضا اتخذنا قرار بالدفاع عن أعراضنا وكذلك السعي لتحرير وطننا اليمني.
استمعنا إلى تصريحات عضو الفريق المفوض اليمني حميد عاصم. يمنيا أيضا نظم أطفال الحديدة اليمنية وقفة أمام مكتب الأمم المتحدة بالمحافظة تنديدا بقرار أمينها العام إدراج حركة أنصار الله ضمن قائمة منتهكي حقوق الأطفال، ورفع الأطفال لافتات وشعارات منددة بتخاذل الأمم المتحدة وإخراج السعودية قاتلة الأطفال من قائمة منتهكي حقوق الطفولة. واستذكرت هذه الوقفة تماهي الأمم المتحدة مع العدوان منذ أكثر من 6 سنوات، واعتبرت دول التحالف السعودي والمنظمة الدولية شركاء في كل الجرائم التي ترتكب بحق الطفولة في اليمن. من جهة أخرى أدى قصف مدفعي سعودي على صعدة لاستشهاد مدني يمني وإصابة 3 آخرين. في شأن آخر، دعا فريق أممي معني بالاحتجاز التعسفي السلطات البحرينية للإفراج عن المعتقلين محمد رمضان وحسين موسى المحكومين بالإعدام ومنحهما تعويضا وفقا للقانون الدولي. وقال الفريق الأممي أنه في ظل خطر تعرض رمضان وموسى لأذى جسدي ونفسي فإنه يجب الإفراج عن الرجلين فورا ومنحهما التعويض المناسب، مؤكدة أن احتجازهما جاء على أسس تمييزية بسبب آرائهما السياسية المطالبة بالديمقراطية. ويواجه رمضان وموسى خطر تنفيذ حكم الإعدام بعد تأييد المحكمة الخليفية العليا وفقا لاعترافات انتزعت تحت التعذيب بحسب منظمة العفو الدولية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية. أكدت منظمة إجراند ليبرتي الحقوقية أن السلطات السعودية تضاعفت انتهاكاتها لحقوق الإنسان في ظل الأجواء القمعية السائدة في البلاد. وأكدت المنظمة البريطانية أن حملة القمع في السعودية تشهد تناميا منهجيا تكريسا لواقع الاستبداد بالمملكة، مشددة على سعي ابن سلمان لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في البلاد. وأوضحت المنظمة أن أحكام القمع التي صدرت في أبريل الماضي بحق سجناء الري كانت كبيرة، واعتبرت أن الحملة القمعية المتجددة بالسعودية هي نتيجة فشل إدارة بايدن في فرض عقوبات على ولي العهد. أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عن إعادة فتح الطريق الساحلي الاستراتيجي الرابط بين شرق وغرب البلاد بعد أشهر من المفاوضات، واصفا ذلك بأنه خطوة جديدة في استعادة وحدة ليبيا. بدوره شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على أن إعادة افتتاح الطريق الساحلي تؤدي إلى رفع المعاناة عن الشعب، قائلا إن السلطات الانتقالية تحقق بذلك أحد أهم الأهداف التي سعت لأنجازها عبر سلسلة من الاجتماعات المضنية التي أفضت إلى تحقيق أهم بنود الاتفاق السياسي. إلى ذلك، أعلن المجلس الرئاسي الليبي حظر أي تحركات عسكرية في البلاد إلا بعد موافقته، وذلك عقب إعلان القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر سيطرتها على المنفذ الحدودي بين ليبيا والجزائر ونشر قوات على نطاق واسع في الجنوب.
بعد هدوء ساد البلاد لعدة أشهر، ها هي رياح من التوتر تأتي من بعيد. بعد أن أعلن المجلس الرئاسي الليبي حظر أي تحركات عسكرية في البلاد إلا بعد موافقته، وذلك عقب إعلان القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر سيطرتها على المنفذ الحدودي بين ليبيا والجزائر وإعلانه منطقة عسكرية يمنع التحرك فيها. رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبد الحميد دبيبة قال إن ليبيا ستعيد فتح الطريق الساحلي الرئيسي على خط المواجهة، فيما أشارت الحكومة إلى أن فتح الساحل الرئيسي لإعطاء مهلة لحفتر من أجل سحب المرتزقة حسب تعبيرهم. كما أعلن الجيش الليبي أنه إذا استدعت الضرورة إعادة التمركز أو التحرك لأرتال عسكرية فإنه لا يتم إلا وفق السياق المعمول به وموافقة القائد الأعلى. وأعلنت القوات الموالية لحفتر المتمركزة في شرق ليبيا أنها أغلقت الحدود مع الجزائر، وذلك بعد أن أكد نشر قواتها على نطاق واسع في الجنوب. وفي الأسبوع الماضي أرسلت قوات شرق ليبيا التي يقودها حفتر قوات إلى مدينة سبا الجنوبية، ثم دفعت بقوات إلى معبر على الحدود الجنوبية مع الجزائر. وقد حفتر حملة عسكرية على مدار 14 شهرا للسيطرة على العاصمة طرابلس قد انهارت العام الماضي، ولا تزال فصائل مسلحة تسيطر على معظم البلاد، ولا يزال الفساد متفشيا في الوقت الذي لم تنسحب فيه قوى خارجية تورطت في الصراع. وتجتمع القوى الخارجية في برلين هذا الأسبوع لإجراء مباحثات حول الوضع في ليبيا. ويذكر أن الأمم المتحدة أطلقت حوارا في 22 نوفمبر بين الأفرقاء الليبيين في سويسرا، واختار الحوار بين الليبيين سلطة تنفيذية جديدة بقيادة دبيبة ومجلسا رئاسيا من 3 أعضاء، حيث حظيت الانتخابات بدعم رسمي من كل من حفتر وحكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها.
رأى الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي أن الولايات المتحدة جاءت إلى أفغانستان بحجة محاربة التطرف وتحقيق الاستقرار وستغادرها بعد نحو 20 عاما بفشل في هذا المجال. وقال كرزاي أن التطرف بات اليوم في أعلى مستوياته في أفغانستان، والأمريكيون يتركوننا في عار وكارثة، لكن الأفضل أن يرحلوا. وأضاف أن الأفغان متحدون خلف رغبة عارمة في السلام ويحتاجون الآن لتحمل مسؤولية مستقبلهم. وتابع كرزاي أن أفغانستان ستكون أفضل حالا بل أفضل حالا بدون الوجود العسكري الأجنبي، ويجب أن ندافع عن بلدنا ونعتني بحياتنا. أعلن البنتاغون البدء بخفض أنظمة دفاعية جوية بالشرق الأوسط، حيث أمر وزير الدفاع الأمريكي أوستن بأن يتم خلال هذا الصيف سحب بعض القوات العسكرية من المنطقة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتعلق بشكل رئيس بمعدات الدفاع الجوي. بهذا أيها السادة وصلنا وإياكم إلى ختام الحصاد، وهذه تذكرة أخرى بالعناوين. العراقي يؤكد أن الوقت قد حان لاتخاذ الأطراف الأخرى قراراتها النهائية في مفاوضات فيينا. استهداف صاروخي لقاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أمريكية غرب العراق. والسنوار يشدد على أن معركة سيف القدس أحدثت تحولا استراتيجيا في الصراع مع الاحتلال. شكرا لمتابعتكم للحصاد، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لكم دائما أطيب التحيات وأوقاتكم سعيدة بالطاعات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما خلص في القلب وصدقته الأعمال.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. وها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجينا أن تقضوا معنا أجمل الأوقات.
في حلقة اليوم أعزائنا سنحدثكم عن شخصية إيرانية مشهورة، هو العارف الإيراني الكبير الخواجة يوسف الهمداني. أملينا أن تنال رضاكم.
الخواجة أبو يعقوب يوسف بن الحسن البوزنجردي الهمداني، ولد عام 440 هجري قمري، أي عام 1040 للميلاد، في قرية بوزنجرد من قرى مدينة همدان. وظلت تلك القرية قائمة حتى احتلال المغول للبلاد، حيث تهدمت بعد ذلك. بعد دراسته للمقدمات من العلوم انتقل الخواجة يوسف الهمداني إلى بغداد، وكان عمره أنذاك 18 عاما، والتحق بالمدرسة النظامية ودرس الفقه والحديث والكلام على يد الشيخ أبي إسحاق الشيرازي الذي كان أحد أشهر الفقهاء في ذلك الحين.
وكان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عندها رئيسا للمدرسة النظامية في بغداد ومدرسا فيها، فقرب يوسف الهمداني إليه على صغر سنه حتى أصبح أقرب إليه من العديد من أصحابه وطلابه. في تلك الأيام في بغداد دار جدل ونقاش بين فقهاء المذاهب المختلفة وخاصة الحنابلة والشافعية، ولهذا فقد برع الخواجة يوسف الهمداني في علم الجدل والنقاش. وبعد سنوات متمادية ولما بلغ 65 من عمره كان قد وصل إلى أوج النضج كواعظ صوفي كبير في بغداد.
مستمعينا الأفاضل، بعد أن درس الخواجة يوسف على يد أساتذة بارزين في بغداد انتقل إلى سمنان وخراسان للتتلمذ على يد شيوخ ذلك العصر كالشيخ أبي عبد الله الجويني والشيخ حسن السمناني، وتعرف كذلك على الشيخ أبي علي الفارمدي الذي ينسب الخواجة في التصوف إليه. وبعدها انتقل إلى سمرقند وبخارى ومرو وهرات ومارس تدريس الطلاب هناك.
نعم أعزائنا، في المدة التي أقام فيها في مرو بنى خانقاه لإرشاد وتربية مريديه ليمارس فيه عدد كبير منهم الزهد والرياضة. وقد وصف ابن خلكان هذا الخانقاه بأنه فريد من نوعه. وكتب المؤرخ الإيراني السمعاني أقدم المعلومات عن الخواجة يوسف الهمداني، وكان قد التقاه في ذلك الخانقاه في مرو.
واستنادا إلى بعض المصادر، فقد ذكر أن الشاعر الإيراني الشهير السنائي كان من بين مريدي الخواجة يوسف الهمداني، فبعد تأليفه لمثنوي حديقة الحقيقة قضى مدة في مارو مع مراده الشيخ يوسف الهمداني متبعا خطاه في السير والسلوك.
أعزائنا المستمعين، نحييكم من جديد عبر برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا، قضى الخواجة آخر أيام حياته في مرو وهرات، وكان في هرات عام 535 للهجرة عندما وجه إليه أهالي مرو دعوة، فترك هرات متوجها إليها، لكنه توفي في الطريق بين هرات وبغشور في منطقة بادغيس في مدينة بامين ودفن هناك. بعد ذلك قام أحد مريديه ويدعى ابن النجار بنقل جثمانه إلى مرو ودفن في موضعه الحالي، ويقع مزاره الآن في موضع يعرف ببيرام علي على بعد 30 كيلومترا شمال مدينة مرو في مزار يحمل اسمه مزار الخواجة يوسف.
عين الخواجة يوسف لهداية مريديه ومن ينوي السير والسلوك أربعة خلفاء له من طلابه البارزين ليخلفوه بعد موته، ولكي يتبعهم طلاب الشيخ ومريدوه لمساعدتهم على طي مراحل الزهد والتصوف. أسس الخواجة يوسف مع أحد أبرز طلابه ويدعى الخواجة عبد الخالق غجدواني طريقة معروفة في العرفان والتصوف، ليكملها بعدهما بهاء الدين محمد. وكانت الطريقة النقشبندية التي أسسها الخواجة يوسف الهمداني أوسع مدرسة للتصوف في مناطق آسيا الوسطى ما وراء النهر، أفغانستان، تركستان، الهند، العراق وإيران وتركيا وشمال أفريقيا.
أعزائنا المستمعين، قام الأستاذ سعيد النفيسي بطبع ونشر الرسالة الصاحبية التي تم تأليفها حول الخواجة يوسف الهمداني، والتي نسبت إلى عبد الخالق غجدواني، وهو أشهر كتاب تم تأليفه عن سيرة الخواجة يوسف. أما الأستاذ محمد أمين الرياحي فقد قام بدراسات قيمة حول شخصية الخواجة يوسف الهمداني، وهو يعتقد أن محتويات هذه الرسالة وما تضمنته عن اسمه ولقبه مطابقة للفترة التي عاش فيها الخواجة يوسف ومحل ولادته ووفاته وشخصيته وسيرته.
ويعتقد مستمعين الأفاضل أنه يمكن التعرف على الخواجة يوسف من خلال الكتاب الوحيد الذي خلفه، وهو رتبة الحياة. وكتاب رتبة الحياة صغير من حيث الحجم، ولكنه غني من حيث المحتوى والمعنى. وهذا الكتاب بشكل سؤال وجواب عن حياة الإنسان ودرجاتها المختلفة. أسلوب هذا الكتاب سهل وسلس، ويحتوي على معلومات غضة وندية، ويحتوي أيضا على ألفاظ وتعابير رائعة وبديعة.
أعزائنا الأفاضل، وضح الخواجة يوسف في كتابه رتبة الحياة أسلوبه في العرفان عن طريق الجدل والبرهان، فكانت رسالته أول نموذج من نوعها في المؤلفات الصوفية. ويرى الأستاذ محمد أمين الرياحي منقح كتاب رتبة الحياة أن الخواجة يوسف من أوائل العارفين، وهو الذي عبد الطريق لكتابة الآثار العرفانية باللغة الفارسية.
وكان الخواجة يوسف واعظا وعارفا، وقد عرض عرفانه عن طريق الجدل والبرهان. ويعتقد الباحثون أن هذا الأمر يعود إلى حد ما إلى دراسته في المدرسة النظامية في بغداد. ووفقا لرأي المؤرخ السمعاني المعاصر للخواجة يوسف، والذي ألف أقدم مصدر تحدث عنه، فإن الخواجة يوسف قد تعلم الفقه والمذهب والخلافة على يد أبي إسحاق الشيرازي.
أيها الإخوة والأخوات، إذا نظرنا إلى الأوضاع الاجتماعية والعلمية في عصر الخواجة يوسف الهمداني، نرى أن التعصب كان أمرا متعارفا عليه بين العارفين في القرن الخامس وبعده، لأنه في ذلك الحين بالإضافة إلى استقرار السياسات المذهبية في البلاد إبان حكم الغزنويين والسلاجقة، انتشرت طريقة الأشاعرة في التعصب وضيق النظر في المجال الفكري والعلمي، في تلك الفترة ظهر متصوفة آخرون لم تكن لديهم جرأة بايزيد البسطامي وحسين بن منصور الحلاج عارفي القرنين الثالث والرابع، وكان الشيخ جام والخواجة عبد الله الأنصاري والإمام محمد الغزالي أساطين العرفان في ذلك الحين، نماذج جلية للتعصب.
أما في هذه الفترة فقد كان الخواجة يوسف الهمداني شيخا بعيد النظر، متقيا ومتحررا، حتى شبهه بعض المحققين بأبي الحسن الخرقاني، أبي سعيد، أبي الخير، وباب طاهر. من بين جميع العارفين كانت شخصية الخواجة يوسف الهمداني أقرب إلى شخصية الإمام محمد الغزالي الذي عاش في القرن السادس، مع أن مؤلفات الغزالي فاقت مؤلفات الهمداني شهرة، ولكن الهمداني فاقه من حيث عدد المريدين الذين تربوا على يديه.
أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم الاتصال بنا على مدى 24 ساعة لطرح آرائكم ومقترحاتكم بخصوص برامجنا وما ترغبون أنتم بطرحه، وذلك عبر الرقم الهاتفي التالي 0-98-21-22-01-36-84. شكرا لكم سلفا لتواصلكم الكريم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم، وعنوان حلقة اليوم قدس، تابعونا.
مستمعينا الكرام، يمكن لمن يقرأ فكر الإمام الخميني قدس سره المتعلق بالقدس وبالقضية الفلسطينية عموما أن يقرأ من خلاله الأسس والبنى الفكرية السياسية للإمام الخميني، هذه الأسس التي تعود في نهايتها إلى الإسلام المحمدي الأصيل المبني أساسا على قاعدة التوحيد الكبرى.
من هنا أعزائي الكرام، أصبحت إسرائيل بالنسبة للإمام غدة سرطانية يجب اجتثاثها، لأنها رأس الحربة في المشروع الاستكباري للانقضاض ليس فقط على عالم المسلمين، وإنما أيضا على إسلامهم. لذا كانت المواقف التي وقفها الإمام الخميني قدس سره حاسمة في موضوع إسرائيل، حيث قال بأنها يجب أن تزول من الوجود، ولم يدع أي مجال للمساومة والبحث والتفاوض في هذه المسألة. من هنا أخذت القضية الفلسطينية أبعادا هامة باعتبارها تمثل ساحة الصراع بين الحق والباطل، المستضعفين والمستكبرين، الإسلام والكفر، الالتزام والنفاق.
وبهذه الأبعاد رفع الإمام قدس سره هذه القضية إلى مصاف القضية الأولى التي يجب أن يتحرك المسلمون نحوها، وهي تمثل عنصر التحفيز نحو القيام بالمسؤوليات الكبرى، وهي التي توجه المسلمين نحو المخاطر المحدقة بمستقبلهم، وهي التي تلفت إلى المشاريع الاستكبارية، وهي التي تؤسس لعملية النهوض والقيام في جسم الأمة، وهي التي تحرك الجماهير وتساعد في استنهاضهم، وهي التي تعبر عن مستوى الوعي واليقظة في جسم الأمة، وهي التي تؤشر إلى مستوى الحياة والحيوية في هذه الأمة.
نعم، وهي التي ترمز إلى نسبة الموات في الأمة، وهي التي تساعد في توحد الأمة وقيامها جماعة للدفاع عن مقدساتها، وهي التي تلغي الاختلافات والتباينات بين أطراف الأمة دولا وشعوبا وتوحدهم على حقانية قضيتها. فصحيح أن قضية القدس بحسب الظاهر هي مسألة احتلال واغتصاب وانتهاك للمحرمات، لكنها في الحقيقة تمثل حضور الإسلام والمسلمين في عالم الدنيا ومدى حضورهم في حركة التاريخ. فإما أن المسلمين ميتون ولا حركة لهم ولا يستطيعون أن يؤثروا أو يوفروا في مسيرة الحياة، وما يؤشر على ذلك هو سكوتهم وصمتهم إزاء هذه القضية الساطعة القدس، وإما أن المسلمين وخصوصا الشعوب فيهم بقية حياة ونسبة من الحيوية بما يجعلها تتحرك في سبيل الدفاع عن القدس والمطالبة بها ورفع الصوت في مقابل إسرائيل والقوى التي تقف وراءها. من طهران نواصل معكم مستمعين الكرام هذا اللقاء من برنامج المصطلحات السياسية ويحمل عنوان قدس.
أعزائي الكرام، هذه الأبعاد للقضية الفلسطينية وللقدس هي التي جعلت الإمام قدس سره يختار أحد أشرف أيام الله قداسة واعتبارا، وهو يوم الجمعة الأخيرة من أيام شهر رمضان المبارك، أي يوم الجمعة من أيام القدر التي هي خير من ألف شهر، ليجعله يوما للقدس، أي اختار أشرف يوم لأشرف رمز وأقدس شهر لأقدس قضية وأهم الأزمنة لأهم الأمكنة وأرفع الأيام لأرفع الأمور، ليساعد ذلك في شد الأنظار ولفت الانتباه لملايين المسلمين إلى هذه القضية وإلى أبعادها ودلالاتها، فهي كما قال الإمام ليست مسألة شخصية ولا وطنية ولا قومية، وهي مسألة الإسلام والحق والخير في هذا العالم. وكلما استطاع المسلمون أن يحرروا فلسطين والقدس كانوا قادرين على تلبية الحق وعلى نشره في هذا العالم، الحق الذي يمثله الإسلام، وفي حال لم يستطيعوا أن يحركوا ساكنا فهذا يعني أن الحق الذي يجسده الإسلام ضاع، لأن المسلمين الذين يفترض بهم أن يلتزموا به قد تخلوا عنه.
ومن هنا أعزائي الكرام أعطى الإمام قدس سره الشريف أهمية خاصة ليوم القدس، واعتبره يوما لإحياء الإسلام ولتطبيقه، وإنه لابد من إحيائه بالتظاهرات والمسيرات والأصوات والهتافات والأقلام والكتابات وسوى ذلك من التعبيرات التي تشهد على الصحوة في المسلمين.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج المصطلحات السياسية.
نشكر لكم حسن المتابعة، ملتقى لكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يا نفس حقك أن تجزعي، ويا عين إياك حقك أن تهجعي أيا نفس حقك أن تجزعي ويا عين إياك أن تهجعي
ويا أذني إن دعاك الهوى فإياك إياك أن تسمعي ويا أذني
إن دعاك الهوى
فإياك إياك أن تسمعي وبالله يا جفن عين القريح ضرج بفيض الدماء أدمعي
أيا نفس حق حقك أن تجزعي ويا عين إياك أن تهجعي أيا نفس حقك أن تجزعي ويا عين إياك أن تهجعي
ويا كل جارحة لي عليك حفيظ فبكي ونوحي معي ويا كل
جارحة لي عليك
حفيظ فبكي ونوحي معي يسير بنا الدهر من موضع ترحل عنه إلى موضعي
إلى حيث لا العين فيه ترى ولا الأذن إن خاطبوها تعي إلى حيث لا العين فيه ترى ولا الأذن إن خاطبوها تعي فيا ويلنا من طريق هنا طويل بعيد المدى مسبعي فيا ويلنا من طريق هنا طويل بعيد المدى مسبعي فيا ويلنا من طريق هنا طويل بعيد المدى مسبعي فيا ويلنا من طريق هنا طويل بعيد المدى مسبعي
إذاعة طهران تقدم
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
بآل محمد عرف الصواب
بآل محمد عرف الصواب
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام
بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب فهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستطيع
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج بآل محمد عرف الصواب. أيها الأخوة، إن وصايا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال باقية على مر الزمان، فلها عطاءات ثرة تستفيد منها الأجيال جيلا بعد جيل. والآن نقدم لكم قسما من وصية النبي الصادق الأمين لأبي ذر الغفاري.
يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي أرجو رضاك حبيب الواحد الأحد يا سيدي يا رسول الله خذ
الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصي أبا ذر: يا أبا ذر، إذا أراد الله عز وجل بي عبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه. يا أبا ذر، إن الله تبارك وتعالى لم يوحى إلي أن اجمع المال، ولكن أوحى إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا أبا ذر، حرث الآخرة العلم الصالح، وحرث الدنيا المال والبنون. يا أبا ذر، اتق الله ولا تري الناس أنك تخشى الله فيكرموك وقلبك فاجر. يا أبا ذر، ليكن لك في كل شيء نية صالحة حتى في النوم والأكل. يا أبا ذر، إذا تبعت جنازة فليكن عقلك فيها مشغولا بالتفكر والخشوع، واعلم أنك لاحق به. يا أبا ذر، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، فهو أهون لحسابك غدا. وزن نفسك قبل أن توزن، وتجهز للعرض الأكبر يوم تعرض لا تخفى منك على الله خافية. يا أبا ذر، ما من شاب ترك الدنيا وأفنى شبابه في طاعة الله إلا أعطاه الله أجر 72 صديقا. يا أبا ذر، الجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء، وإملاء الخير خير من السكوت، والسكوت خير من إملاء الشر. يا أبا ذر، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا تأكل طعام الفاسقين. يا أبا ذر، إن الله عز وجل عند لسان كل قائل، فليتق الله امرؤ وليعلم ما يقول. يا أبا ذر، اترك فضول الكلام، وحسبك من الكلام ما تبلغ به حاجتك. يا أبا ذر، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع، وما من شيء أحق بطول السجن من اللسان. يا أبا ذر، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وإكرام حملة القرآن العاملين، وإكرام السلطان المقسط. يا أبا ذر، ما عمل من لم يحفظ لسانه. ولا تكن عيابا ولا مداحا ولا طعانا ولا مماريا. يا أبا ذر، لا يزال العبد يزداد من الله بعدا ما ساء خلقه. يا أبا ذر، الكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة.
مقام الحمد منفردا للواحد الفرد، لم يولد ولم يلد.
يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد، لم يولد ولم يلد.
ومن وصايا الرسول الأمين لأبي ذر الغفاري: يا أبا ذر، لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه، فيعلم من أين مطعمه، ومن أين مشربه، ومن أين ملبسه، أمن حل أم من حرام. يا أبا ذر، من لم يبالي من أين يكتسب المال، لم يبالي الله عز وجل من أين أدخله النار. يا أبا ذر، من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله عز وجل. يا أبا ذر، أحبكم إلى الله جل ثناؤه أكثركم ذكرا له، وأكرمكم عند الله عز وجل أتقاكم له، وأنجاكم من عذاب الله أشدكم له خوفا. يا أبا ذر، من أطاع الله عز وجل فقد ذكر الله وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن. يا أبا ذر، ملاك الدين الورع ورأسه الطاعة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وخير دينكم الورع. يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الآية لكفتهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. يا أبا ذر، لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه كما يدركه الموت. يا أبا ذر، استغني بغنى الله يغنك الله. فقلت: وما هو يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: غداء يوم وعشاء ليلة، فمن قنع بما رزقه الله فهو أغنى الناس. يا أبا ذر، إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وأقوالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. يا أبا ذر، من ذب عن أخيه المسلم الغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. يا أبا ذر، لا يدخل الجنة قتات. قلت: وما القتات؟ قال: النمام. وصاحب النميمة لا يستريح من عذاب الله عز وجل في الآخرة. يا أبا ذر، من كان ذا وجهين ولسانين في الدنيا فهو ذو لسانين في النار. يا أبا ذر، المجالس بالأمانة وإفشاء سر أخيك خيانة، فاجتنب ذلك واجتنب مجلس العشيرة. يا أبا ذر، إياك وهجران أخيك، فإن العمل لا يتقبل مع الهجران. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والاقتداء بآثاره وآله الطاهرين، إنه سميع مجيب. وإلى اللقاء مستمعينا الأفاضل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شفيعا إلى الرحمن من زلل ما لي على حمل حر النار من جلدي.
كل شفيع.